بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا الأكارم، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الحج، وهذه هي الحلقة الثالثة في هذه السلسلة المباركة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة أحكام الحج، وإن شاء الله اليوم أكمل ما بدأت بالأمس، وهو ما الحديث كان عن محظورات الإحرام. وقد بينت لكم أيها الإخوة أن محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والقسم الأول هو المشترك بين الرجال والنساء، والقسم الثاني ما يختص به الرجل، والقسم الثالث ما تختص به المرأة. واليوم إن شاء الله أتحدث عن حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وبينت في اللقاء الماضي هذه المحظورات وأتي بها على شكل سريع. فهذه المحظورات ما يحرم على الرجال والنساء أو الذكور والإناث، من ذلك إزالة الشعر من أي مكان في الجسد بحلق أو نتف أو بقصه، وهذا ممنوع بعد الإحرام، فلا يجوز بعد الإحرام. أيضا كذلك تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين، فهذا أيضا يحظر بعد الإحرام ويمنع على الرجال والنساء. كذلك استعمال الطيب بعد الإحرام يمنع على الرجال والنساء، والمرأة لا تطيب، لأن ولو قبل الإحرام لا تشم منها رائحة، لأنها في مجمع من الرجال ولا يجوز أن تشم منها رائحة الطيب. وكذلك الرجل لا يعطر أو يبخر أو يطيب إحرامه قبل الإحرام ولا بعده، وقبل الإحرام يجوز له أن يطيب جسده، لكن بعد الإحرام لا يطيب لا جسده ولا ثياب الإحرام. وملابس الإحرام لا تطيب ولا تبخر لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. والمحظور الرابع الجماع ودواعيه كالقبلة أو المباشرة، فمثل هذا لا يجوز بعد الإحرام. والمحظور الخامس لبس القفازين وهما شراب اليدين، فهذا لا يجوز. المحظور السادس قتل الصيد أو الحي وهو الحيوان البري المتوحش الحلال، مثل الأرنب أو الحمام أو الضباء أو الظبي أو كذلك الغزلان مثلا، فهذا لا يجوز للمحرم أن يصيد إذا ما أحرم. القسم الثاني وهو ما يحرم على الرجال فقط دون الإناث، وهو الأول لبس المخيط، والمراد بالمخيط أي ما يخاط على قدر الجسد أو الأعضاء كالقميص أو الفانيلة أو السروال أو البنطال، أو كذلك ما يلبس على ما يلبس للجسد أو الجلابية، فإن هذا لا يجوز للمحرم الرجل، لأنه لا يجوز له لبس ذلك، وإنما يلبس الرداء والإزار اللي معروف لباس الإحرام. أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت مع العباءة والستر، ولكن تجتنب كما سيأتي النقاب. أيضا المحظور الذي يختص بالرجال الثاني تغطية الرأس بملاصق كالعمامة أو الغترة والطاقية أو ما يعرف بالكاب، فهذه لا يجوز أن تكون على رأس المحرم. أما غير الملاصق كالخيمة أو الشمسية أو السقف، سقف السيارة، هذا لا بأس به لأنه لم يرد الدليل على منعه. والقسم الثالث ما يحرم على الإناث دون الذكور، وهو يخص النساء، وهو النقاب والقفازان، فهذان لا تلبسهما المحرمة، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن يجوز لها أن تسدل بالخمار على وجهها، بأن يمتد الخمار من أعلى الرأس ثم يأتي على الوجه. والممنوع هو النقاب، وهو معروف الخمار الوجه الذي له فتحتان تظهر أو تبان منهما العينان، لكن يجوز لها أن تسدل بخمارها على وجهها إذا كانت في قريبة من الرجال أو في مجمع. هذه هي المحظورات. هذه المحظورات إذا وقعت من الإنسان فإنه قد يلزمه فدية لكفارة له جزاء ما وقع منه من المحظورات. المحظورات يفعلها المسلم الحاج في له معها ثلاثة أحوال أو ثلاث حالات. الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا يأثم وعليه الفدية، ويعني ليس هناك ما يجيز له فعل المحظور، فمثلا بدون سبب يلبس القميص ويخلع الإحرام أو يقص من شعره بدون سبب، فهذا يأثم عليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجة، فله فعل المحظور وعليه الفدية ولا إثم عليه. كان يكون يصاب بمرض أو حكة أو حساسية في الرأس في أثناء الإحرام ويفطر أو يحتاج أن يحلق الشعر للعلاج، الشعر كله. أما إذا جزء منه في أماكن بسيطة فلا إشكال، أما إذا اضطر أن يأتي الحلق على كل الرأس فهذا من المحظورات، لكن فعله المحرم لحاجة أو علاج فهذا يلزم الفدية ولكن لا إثم عليه. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور لعذر، كان ينسى يأخذ من شعره أو ينتف من لحيته، أو جاهلا أو مكرها، هذا لا إثم عليه. وهل عليه الفدية محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أنه لا فدية عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والفدية تختلف باختلاف ارتكاب المحظور، فأحيانا تكون لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وأحيانا الفدية تكون لترك واجب من واجبات الحج، وأحيانا الفدية تكون جزاء للصيد، وأحيانا تكون الفدية للإحصار، يعني المحصر الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحرم، يحصر ويمنع من دخول الحرم إما بعدو، وهذا باتفاق العلماء، أو بغيره على خلاف بين أهل العلم، يعني بغير العدو. فالفدية فيها تفصيل. الفدية النوع الأول الفدية في إزالة الشعر والظفر مثلا الأظفار أو الطيب أو باشر المرأة أو لبس المخيط أو غطى رأسه أو انتقبت المرأة وهي عالمة، كل هذا مع حالات، يعني نستحضر حالات التي ذكرتها قبل قليل في تقييد وجوب الفدية، لابد نستحضرها لماذا فعل ذلك. لكن الذكر الأحكام الآن لبيان الحالات، يعني بيان الحكم، لكن من تجب عليه من لا تجب عليه هذا موضوع ثاني، يعني ينظر له لماذا فعل المحظور. كما ذكرت لكم الشروط أو القيود التي تجب فيها الفدية، قد بينت ذلك قبل قليل. لكن هاي الأحكام من حيث العموم، من حيث بيان الأحكام، هذه الفدية لما يرتكب الإنسان محظورا من هذه المحظورات التي تمنع وقت الإحرام، ففديته في مثل هذه الأمثلة التي ذكرتها هي إما يخير، أنه يخير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة، إما أن يذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما أنه يصوم ثلاثة أيام. هذه فدية من ارتكب محظور من محظورات الحرام، وهذا بينته الآية أو بينه القرآن وبينته السنة. فالله عز وجل بين في القرآن، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القرآن أطلق بيّن الفدية أنها صيام، لكن لم يبين كم يوم، وبيّن أنه صدقة ولم يبين المقدار، وبيّن أنه النسك يعني النسيك الذبح، ولم يبين ما هو وكم العدد أو المقدار. لكن السنة وضحت ذلك، شرحت السنة هذه الآية. ففي حديث كعب بن عجرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، فقد حصرنا المشركون، أي منعوهم يعني، وكانت لي وفرة، يعني شعر كثيف، فجعلت الهوام تساقط على وجهي، يعني الدابة اللي في الرأس اللي تؤذي، تحك، تسبب حكة مثل القمل وغيره. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. قلت: نعم. قال: فاحلق. فنزلت هذه الآية اللي هي: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال مجاهد: الصيام ثلاثة أيام، والطعام لستة مساكين، والنسك شاه فصاعدا. فهذا إن شاء الله واضح أن من أتى محظورا وهو عالم غير جاهل، ذاكر غير ناسي، سواء تعم يعني فعله من غير حاجة أو فعله فالإثم يرتفع عنه، نحتاج له ويأتي به حينئذ الفدية، لكن المحتاج يسقط عنه الإثم، أما غير المحتاج يفعل عن عمد من غير حاجة فيفدي ويأثم. فهو بين هذه الأمور مخير: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين. والمسكين قالوا نصف صاع طعام، يعني نقول وجبة اللي يحتاجها المسكين في اليوم، والوجبة طبعا عبارة عن طعام قوت البلد مثل صحن، مثل صحن من الرز أو العيش، ومع إدام مثل اللحم أو الدجاج أو السمك، يأكله صحن كامل، يأكله مسكين، فيكون يطعم 6 مساكين. إذا افطر مثلا في جسمه مرض أو حكة، والطبيب بيّن للابد مثلا يلبس اللباس، أو صار له مشكلة في شعره فاضطر يحلق كله للعلاج، مثل هاي الأمور اللي تفطر أن يرتكب المحظور. النوع الثاني من الفدية، الفدية لترك واجب من الواجبات. إذا النوع الأول فعل محظور، الآن ترك واجب من الواجبات، كواجبات الحج كرمي الجمار أو المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أيام التشريق أو طواف الوداع أو الإحرام من الميقات، فهذا يلزمه دم، يلزمه دم، يعني ذبح شاة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج مع تفصيل عند أهل العلم، مع تفصيل عند أهل العلم. أيضا من أنواع الفدية فدية المحصر، يجب عليه هدي، وهو إذا أحصر عن دخول الحرم لم يستطيع الدخول لمانع، إما عدو منعه أو سيارة تعطلت أو منعت السلطات لخلل في إجراءاته وترخيصه، هذا في مكانه يتحلل، يحلق ويتحلل ويذبح هدي دم فدية، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وبذلك يعود إلى بلده، يعود إلى بلده إن عرقل أو عطل أو حصر أو حبس عن الحج أو العمرة. فهذه بعض أنواع يعني الفدية، مع أنواع أخرى إن شاء الله إذا كان في وقت بيناها، وإلا إن شاء الله أجل للقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو محمد، تفضل محمد.
بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكورين وجزاكم الله خير على هالبرنامج اللي تقدم.
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير محمد.
الشيخ كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله جزاك الله خير.
وجزاك يا شيخ. الشيخ بخصوص طال عمرك الحين في تعرف انت ايام الاداء النسك في الحج او العمره يستوي يصير احتكاك بين الارجل. انزين شيخ، في بعض الصيدليات في مثل الضاغط على المكان هذا للرجل يعني. هل اذا لبست انت جائز ولا ما جائز؟ لان بعض الاحيان بعد يصير دم من الاحتكاك هالشيء هذا.
ان شاء الله.
نعم. جزاك الله خير الشيخ، مشكور ما قصر.
جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله جبت الشيخ. نعم. كلام اخرى. اخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله، تفضل.
بغيت اسأل الشيخ سؤال عن اذا اتاني شخص اخبرني بخبر.
نعم.
وانا قمت بنقل الخبر للمجموعة اللي اخبرني عليهم، لاني انا قست الموضوع ان الخبر بيضر المجموعة الثانية اللي هو اخبرني، يعني هو قال لي لا تقول لحد، يعني خبرني خبر قال لي لا تقول لحد، فانا ست خبرت المجموعة لان انا شفت في ضرر عليهم.
صحيح.
فهل هذا يعتبر غيبة ولا نميمة ولا بهتان؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مروان، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم. نجيب فضل الشيخ محمد يسأل، يقول فضل الشيخ في الحج والعمرة وقت الإحرام، يسأل فضل الشيخ يقول يحصل البعض من الناس احتكاك في الأرجل في مواضع معينة، فيقول فضل الشيخ في هناك يعني توجد في بعض الصيدليات ضغط يوضع على الرجل في هذا المكان حتى يمنع فضل الشيخ يعني هذا الاحتكاك، هل فضل الشيخ لبس هذا الضغط يعني جائز؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذا فيه تفصيل. أولا، إن أمكن أن يجتنب هذا بالأدوية والكريمات أو الدهان، بأن تدهن تلك الأماكن أو الفخذين، وهذا متوفر في الصيدلية، ومن جرب نفعه بأن يستخدمه من البداية، من بداية الحج، ولا يؤخر، فحينئذ لا يصاب إن شاء الله بأي احتكاك أو التهاب أو شيء من الضرر. من البداية يستعمل هذا الدهان ويستعمل هذه الكريمات، وبذلك لا يحتاج بعد ذلك لمثل هذا السؤال، لأن هذا مجرب وموجود. أما استخدام الضغط إن كان على هيئة المخيط للعضو كامل، أجلكم الله، مثل الهاف أو الشورت، فهذا لا يجوز لبسه، لأن حينئذ مخيط على العضو، وهو من المخيط المعروف عرفا عند الناس ويلبس في باقي الأيام. أما إن كان عبارة عن لف مثل الباندج يسمونه، لف على الفخذ يلف مثل الباندج، فهذا لا شيء فيه، لأن هذا لا يسمى عليه مسمى المخيط، وإن كان فيه خيط، ولأن هذا عرفا لا يلبس في الأيام العادية، إنما هو عرفا يوضع عند الجروح أو عند الإصابة للعلاج، فهو حينئذ يشبه الجبيرة التي تجبر بها اليد أو الرجل. فما كان ملفوفا على الفخذ لفا، سواء كان يلبس يعني هو باندج جاهز يلبس يضغط، أو يلف على الفخذين العصابة باللغة العربية العصابة، أو ما يعرف قديما التساخين أو اللفاف، يلف لفا أو يعرف اليوم بالباندج، فهذا ليس فيه شيء، لأنه ليس بمخيط ولا عرفا هو مخيط ولا عرفا يلبس في الأيام العادية، فمثل هذا ليس فيه مانع إن شاء الله، إنما يوضع معروف للجروح والإصابات أو التمزق الذي يحصل أحيانا، التمزقات العضلية للرياضيين. لكن الأفضل البداية بالكريمات والدهانات، لأن هذا ليس فيها إشكال، وتحمي الفخذين عند الاحتكاك، ومستخدم ومجرب يكون مع كمية كافية إن شاء الله. إذا كان ما تنفعها هاي الدهانات أو جربها ولم تأتي معها بنتيجة، حينئذ ممكن يستخدم اللفافة أو الباندج، يلف على الفخذين من هاي الجهة وهاي الجهة، هذا أحسن وأفضل من الذي قد خيط على شكل دائري ويلبس الباندج، أهون، لن يلف لفا فيشبه الجبيرة أو العصابة، فهاي ليس فيها إشكال إن شاء الله. فيبدأ بالكريمات، وإن لم يفعل فباللفافة أو العصابة أو الباندج، وهذا أيضا يكفيه ويحميه إن شاء الله تعالى. الباندج معروف، اللفاف الأبيض أو الشاش الذي يلف على مكان الجرح، بهذا يستطيع إن شاء الله أن يقي نفسه من هذا الاحتكاك، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ، سؤال أخ مروان، قال فضل الشيخ، شخص أخبرني بخبر عن مجموعة من الأشخاص، فيقول فضل الشيخ نقلت لهم هذا الخبر لأني فضل الشيخ يقول أظن أنه أو أعتقد أنه سيضرهم، فهل نقل هذا الخبر إلى هذه المجموعة يعد فضل الشيخ محرم أو غيبة أو؟
يعني هذا السؤال خاص، لأن لا أعرف ما هو الضرر وهل هو متحقق أم لا، وما هو الضرر الذي يلحق بالمخبر. فلذلك كبداية، إذا أمنك شخص على كلام خلاص مفروض تحفظه، اللهم إلا إذا كان ذاك الذي لن يصله الكلام سيتضرر ضررا كبيرا والمخبر ليس عليه ضرر. مثلا أن يتعهد شخص بضرب شخص أو قتله ويترصد له ويعرف أحد فيحذره، فإن هذا وصل الكلام وأن يأخذ حذره وينتبه أو يبلغ مثلا الجهات المعنية لحمايته فهذا ليس فيه إشكال، لا بد منه لحماية نفس معصومة من الأذية. أما موضوع الغيبة والنميمة وليس فيه طائل إلا التحريش بين الناس فهذا موضوع آخر يتوقف فيه. لذلك هاي إجابة عامة، أما إجابة عن سؤالك الخاص فلا أستطيع إلا أن أعرف ما هو الضرر وما هو الموضوع بالضبط. مثل هاي الأسئلة لا يعني يكون فيها رموز، يكون فيها صراحة. لذلك تتصل إن شاء الله بعد البرنامج ليكون على بينة من الموضوع بالضبط وما هو الضرر الذي سيلحق المخبر عنهم والمخبر، ثم بعد ذلك تأتي الإجابة على بينة. هذا هو أفضل في مثل حوادث العيان التي في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يقول: هل ترك اللحية لشخص يضحي خارج الدولة خلال 10 أيام ذي الحجة، يقول هل هو واجب؟
ترك اللحية وإعفاها لا علاقة له بالأضحية، لأن إطلاقها لا بد منه في يعني الحج أو في العمرة أو في غيره، فهذا لا علاقة له بهذا الموضوع، إنما هي تطلق في أيام الحج وفي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، خالفوا المجوس، فإنهم يحلقون لحاهم ويوفرون سبالهم، سبال يعني الشارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وفي رواية قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب، أي الشارب يكرم بأن يقص منه ويخفف ولا يترك كبيرا مطلقا يأتي على الشفايف، إنما شفتين، إنما يوفر منه أي يقص منه أو يحف. أما اللحى فتطلق، على خلاف بين أهل العلم هل تطلق مطلقا أم تترك أم إلى قبضة، فهذا هو الحكم فيها. إنما يأتي السؤال في الضاحي الشعر بشكل عام، من كان له أضحية فليتوقف عن الأخذ من شعره وأظفاره من أي مكان من الجسد إلى أن يضحي من إعلان دخول اليوم الأول من ذي الحجة، ذلك السبت يستعد الإنسان غدا لأنه قد يعلن عن دخول ذي الحجة، إذ غدا سيتم تحري الهلال هلال ذي الحجة، فيستعد الإنسان في صباح والظهر وضحى السبت بالتنظف، بأخذ اللحى من أماكن النظافة كالإبط والعانة، أو إذا حب يعدل شعره للعيد يروح للحلاق يعدل شعره ويعدل الشارب يأخذ منه، وكذلك هذا من عليه أضحية، أو أظافرة كانت طويلة يقلم أظافرة يتنظف يستعد، لأن عند 10 أيام أو 9 أيام سيتوقف عن ذلك إلى أن يضحي في اليوم 10 يوم العيد، فهذا الحكم الخاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الابتلاء، لأن هذه ابتلاء من الله يجرب في عبادة من يطيع من لا يطيع. وقال بعض العلماء: الحكمة من منع أخذ الشعر والأظفار للمضحي أنه يتشبه بالحاج، كما أن الحاج إذا أحرم توقف عن أخذ اللحية والأظافر والشعر إلى أن يضحي، كذلك المضحي في ذي الأيام ذي الحجة مثل الحاج. وقيل من الحكمة حتى إذا ما أضحى ثم أخذ من شعره وأظفاره بعد ذلك يغفر الله له وتتساقط ذنوبه، لكن هذا يحتاج دليل. وقيل الحكمة الله أعلم، إنما هو عبادة يتعبد الله بها عبادة بما يشاء لينظر المطيع من غير المطيع، مثل ما تعبدنا بالصلاة والصوم والحج والزكاة، هكذا كذلك في هذه العشر يتعبد الله عباده بما شاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، وعن هذه المكالمة بسعيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله، كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية.
ياك شو.
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال، وهذا السؤال يتردد وايد ما بين الناس. الحين بالنسبة حق الأضحية يا شيخ، الحين الناس نحن نقدم عليها ساعات يعني عن طريق جمعيات الخيرية والهلال الأحمر، لكن الأحاديث اللي كنا الحين نسمعها عن ابن الباز يقول لازم الشخص يأكل منها، صح ولا لا يا شيخ؟
طيب،
وهذا اللي مختلط علينا وايد. الحين نحن يوم نصير نقدم مثلا في جمعية قال لك لا المفروض تاكل منها انت واهلك وتوزعها، اما الجمعيات الخيرية او الهلال الاحمر انت ما تضمنها، يعني تكون اضحية غير صحيحة، والواحد يتشكك بهذا الشيء. والله يعطيك العافية يا شيخ وما تقصر.
جزاك الله خير بسعيد، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم الشيخ بسعيد يسأل عن الاكل من الاضحية. يقول الشيخ في عندما يذبح عن طريق جمعيات الخيرية وهلال الأحمر، فالشيخ يقول لن يأكل من أضحيته. هل فالشيخ إذا لم يأكل من أضحيته هل تعتبر الأضحية غير صحيحة؟
نعم. لا، هو لا يقولون أن الأضحية العلم غير صحيحة، لأن الأكل منها شيء آخر منفك عن الأضحية، لكن يعني المسألة فيها تفصيل، يعني درجات. بمعنى الآن ذبح الأضحية، أن الشخص يأخذ أضحيته يذهب إلى المقصب أو المسلخ يذبحها وثم يعود ويأكل منها ويطعم عياله أو يذبح في البيت، وكذلك أيضا عندما يشاهد أبناؤه هذه السنة يتساءلون عن هذا المذبوح فيبين لهم أن هذه أضحية وأنها سنة، مع الوقت يتعلمون. وكذا حتى نحن يعني لا زالت في أذهاننا تلك الأضاحي التي كان يذبحها الآباء والأجداد، كنا نفرح بالأضحية يعني، وكانت من ضمن فرحتنا في العيد كيف أن نشوف الأضحية مربوطة ونذهب ونلعب عندها ونداعبها، ومنا من يحزن عليها بعد الذبح ويتذكرها، حتى بعض الأطفال كان يبكي عليها ونأكل منها يوم يومين وثلاثة. فلا زالت هذه السنة في أذهاننا، ولا زالت هذه السنة نذكرها جيدا، انطبعت في الأذهان. ودائما التعليم بالشيء العملي الواقعي أكثر دلالة وانطباعا في الأذهان من لو كان مجرد سرد وكلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعلم أصحابه بتطبيق واقعي عملي. حتى التعليم المعاصر اليوم، التعليم الحديث، دائما تشوف التعليم العملي الواقعي ليتعلم الطلاب العلم بشكل واضح. فلذلك كان ذبح الأضحية في البيت أو في المسلخ والأتيان والأكل منها أضمن وأقرب للسنة وأدعى كذلك للواقع، وأن يعيش الإنسان هاي السنة ويطمن منها ويطمن عليها ويطبقها. وأهل العلم اختلفوا هل الأكل منها واجب أم لا، استنادا إلى قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب الأكل من الضحية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحها بنفسه ويأكل منها. وقيل أنه لا يجب، أي لا يجب الأكل من الضحية، والأمر أمر إرشاد وليس يعني للوجوب، إنما الواجب الذبح. يأتي الأكل إن تيسر تيسر، وإن لم يتيسر فالأضحية صحيحة، ولا تفسد الأضحية بعدم الأكل منها، لا، لأن ممكن يأتي شخص يذبح هنا في البلد في المسلخ ويأخذ كل اللحم يتصدق فيه، فلا ليس فيه إشكال. ولو لكن لو أكل منها هو الأفضل والأحسن. أما لو ذهب بأضحيته إلى الهلال الأحمر أو إلى جمعيات الخيرية ووكلهم، لأن هذا توكيل، وكلهم في ذبحها، فهذا يجوز وأضحيتك صحيحة، وإن شاء الله تعالى تؤجر عليها وتكتب لك أضحية إن شاء الله. لكن الكلام من حيث الأفضل والأحسن، الجواب نعم، الأفضل والأحسن أنك أنت تباشر أضحيتك كما باشرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون في البلد لا تكون خارج البلد، لأن الأضحية ليس مراد منها توزيع اللحم، وليس القصد منها الصدقة باللحم، ليس هذا المقصود. المقصود إحياء هذه السنة، والمقصود إراقة الدم في سبيل الله، والمقصود الأكل منها وإحياء هذه الشعيرة. وإلا لو كانت مجرد يعني توزيع اللحم لكانت شات لحم، وباب الصدقة باللحم مفتوح طول العام، طول السنة، في أي وقت أنت تستطيع تذبح وتوزع اللحم صدقة في سبيل الله. إذن هنا المقصود إحياء هذه الشعيرة في هذه الوقت. وصحيح أن الله أمر فقال فكلوا منها، وبعض أهل العلم ذهب بالوجوب، لكن الصحيح عدم وجوب الأكل منها، فلا يكون آثما من لم يأكل، ولا تكون أضحيته غير صحيحة، بل هي صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل الأكل منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصوم في يوم عيد الأضحى، يخرج لا يأكل شيئا، فإذا عذب أضحيته وأول ما يأكل من أضحيته، هذا هو الأفضل. ولا شك أن الذبح في داخل الدولة هو الأصح وهو الأفضل، لكن من لم يجد وقتا أو لم يجد فراغا وكان عليه دوام في يوم العيد أو في أيام العيد وعرف نفسه ما بيفضى، فوكل الجمعيات الخيرية والأحمر، فأضحيته صحيحة إن شاء الله وسليمة، وهم مؤتمنون، الجمعيات الخيرية مؤتمنون، وهم إن شاء الله ثقات بإذن الله، هم ثقة يوزعونها، يذبحونها ويوزعونها إن شاء الله. وما فهمت أنت غير صحيح الفهم، أو الذي نقل لك نقله يعني غير صحيح من ذكرت من أهل العلم فيما نعلم عنهم، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل أبرسال نصير القصير قريب من السؤال،
نعم،
أبو سعيد،
نعم،
بالنسبة يقول فضل الشيخ للكوبونات، كوبونات الأضحية المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية داخل الدولة،
نعم، هو نفس الجواب، أنه صحيح إن شاء الله والأضحية مقبولة خاصة داخل الدولة، لأن مثل ما ذكرت لكم ليس المقصود بالأضحية توزيع اللحم، المقصود إحياء هذه الشعيرة وإحياء هذه السنة وإحياها في المجتمع. لو تخيلنا كل الناس يعني لم يذبحوا ووكلوها خارج، لا ماتت هذه الشعيرة في البلد ولم تعرف، مثل ما لو كل الناس لم يصلوا تموت الصلاة ينتهي، أو كل الناس لم يزكوا تموت شعيرة الزكاة، أو كل الناس لم يصوموا ماتت شعيرة الصيام، كذلك كل الناس إذا لم يضحوا. فالأصل أن الإنسان هو الذي يضحي المسلم ويحضر ضحيته ويأكل منها ويطعم أهله وعياله أو جيرانه ويتصدق منها. لكن موضوع أن يأخذ الكوبونات أو هذه التوكيل للجمعيات هو جائز شرعا وإن شاء الله ليس فيه إشكال. وكما ذكرت لكم أن هذه الجمعيات فيما جربها الناس وجربناها هي ثقة إن شاء الله، وهي تتحمل مسؤولية أمام الله وتذبح وتوزع داخل الدولة وكذلك خارج الدولة، وهذا واضح أنهم يوزعونها إن شاء الله ويذبحون. فتجدهم في هذه الأيام أو في أيام الأربع أيام الذبح فعلا يعني مشغولين ويوزعون اللحم والفقراء يأخذون منها، وهذا لاحظة يعني نشوف إن شاء الله. فهم أهل ثقة، ومن فعل ذلك فأضحية صحيحة سليمة إن شاء الله ويكتب له أجر الأضحية، ومن ذهب بنفسه وتولاها فهذا أفضل له وأقرب للسنة، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد منك الشيخ نصيحة بالنسبة، يقول الشخص الذي يفرق بين أولاده من زوجتين لدرجة يقول الشيخ أنها يعني يصل الأمر بينهم للعداوة.
طبعا أنا لا أعرف الآن من هذا، لكن نجاوب جواب عام، وهل الدعوة صحيحة أم لا؟ نقول يعني العهد على السائل، إنما الآن نجيب بجواب عام. طبعا المطلوب من الأب أن يعدل بين أولاده في المعاملة وفي النفقة، ماذا يحتاجون يعدل بينهم، وكذلك في النفقة، وكل بحسب حاجته، وفي المعاملة، ولا يفرق بينهم، لا يفرق بينهم. والدليل على هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث معروف، حديث اعدلوا بين أولادكم، حديث النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير طبعا أعطاه نحلة أبوه، يعني نحله نحلة، فطلبت أعطي نحلة من ماله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فانطلق بي يقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص عليه القصة، يعني أنه قال له نحلت ابني هذا نحلة، يعني عطيت عطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هل لك معه ولد أو هل لك من ولد غيره؟ قال نعم. فقال هل آتيت وعطيت كل واحد منهم، يعني مثل الذي أعطيت هذا أو مثل الذي آتيت هذا؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم، فإني لا أشهد على هذا، وفي رواية اذهب فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، أشهد على هذا غيري. فقال بعد ذلك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في النحل، أي في العطايا. طبعا هذا الحديث عام، لكنه يشمل كل يعني ما يختص الإنسان فيه في معاملة أولاده، يعدل بينهم، اعدلوا بين أولادكم في العطايا أو في العطية أو في النحل، يعني العطايا. فدل على أن الأب يعدل في المعاملة، إن كان له زوجتان يعامل الجميع بالسوية، لو اختلف مع أحد الزوجات فإن الأولاد لا ذنب لهم. في موضوع التأديب موضوع ثاني، يعني ممكن ولد عاق أو بنت عاقت ممكن يحرمها ليؤدبها، أو يحرم الولد ليؤدبه، والحرمان هنا ليس للانتقام، لا، إنما للتأديب، لأن من أنواع التأديب الزجر أو النصيحة أو الوعظ أو التخويف أو المنع، تمنع أحيانا لتؤدب وتعطي أحيانا لترغب، هكذا. فأنت هنا من الشفقة، الأب من شفقته قد يمنع عن ولده شيئا ليؤدبه وليعلمه، وهذا لصالحه في المستقبل، وقد يعطي ليرغبه ويؤدبه، كل واحد حسب خلقه وأطباعه وشخصيته وتصرفاته. لكن في الحالات العادية عندما لا يكون هناك إشكال ولا عقوق ولا تصرف يحتاج لتأديب، بل الكل سوي والأمور طيبة، فحينئذ يعدل الأب بين أولاد الزوجتين في المعاملة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: يعدلوا بين أولادكم في العطية، يعدل بينهم في الكلام، يعدل بينهم في المعاملة، في النفقة، في العطاء، في المسكن، حتى في الفسحة يفسح هؤلاء ويخرج هؤلاء، لا يحبس هؤلاء ولا يعني. وهذا موجود مع الأسف بعض الأزواج، يعني يعامل أولاد زوجها يخرجهم ويفسحهم، وربما سافر بهم، والأخرى لا يعطيهم أو لا يخرجهم أو لا يفسحهم، فهذا يترك أثرا سلبيا في نفوس الأولاد والإخوة، في المستقبل لا يتصافى القلوب ولو بعد موته، يبقون أعداء ولا بينهم تعاون ولا صلة وترحم ولا مودة، ويكون هو السبب في هذا، يتحمل وزره ليوم القيامة. لذلك الأب يكون حكيما يتقي الله، يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يأخذ بهذه الوصية فيقوم بالعدل والمعاملة السليمة، ليتحاب الأخوة ويتواصلوا ويتكاتفوا ويتعاونوا ويدعون له بعد الموت وفي الحياة، إنه السبب في المحبة والود. لذلك تجد أحيانا الرجل له أكثر من زوجة، تشوف الأولاد بينهم محبة من هاي الزوجة الأولى والثانية والثالثة، وبينهم صلة وبينهم تعاون وتكاتف، ذلك بسبب حسن تصرف الأب وحسن تربيته، هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول: إذا كان أولادي يقول كانوا خارج الدولة، هل يصح أن يقول أرسل لهم المال وهم يقومون بالأضحية؟
لا، أضحيتك أنت هنا تغني عنهم إن شاء الله، طالما أنهم لا يزالون يعني طلبة، أو أنت الأب الذي تنفق، فلما تضحي هنا تنوي عنك وعنهم، هذا إذا كان مثلا يدرسون. أما إذا كانوا مع أمهم هناك يعني يعيشون، فأنت الذي ستضحي هذا العام، فأنت عندما تضحي هنا لأن أنت الأب المنفق، فأنت الذي تلزمك الأضحية وأنت تضحي مكان وجودك. اللهم إلا إذا كانوا هناك لا يجدون يعني مثلا الطعام أو الأكل بسهولة، أو اللحم تحب السناية تفرحهم أن يأكلوا من الأضحية وأن يعني يستمتعوا بالعيد، فممكن هناك ترسل لهم وتوكلهم في الأضحية، فيذبحون ويأكلون منها هم والأم، فهذا ما في مانع إن شاء الله. لكن الأصل أنك أنت هنا تذبحها في مكان تتبعك وتضحي وتوزع، وضحيتك تكفي عنهم وعنك، ولو أردت تضحيتين هنا، واحدة عنك وعنهم وهناك أخرى ليأكلوا منها ويفرحوا بالعيد، لا مانع، تفرحهم وتدخل الفرحة لقلوبهم. إذا ما استطعت إلا أضحية واحدة ورأيت هناك هم أحوج لها، فأيضا ما في بأس، لأن المقصود والغاية حصل، وهو الذبح والأكل منها وشهود الأضحية وإراقة الدم في سبيل الله والأكل منها، فأنت شوف يعني الأفضل والأكثر فرحة ومصلحة وسعادة لعيالك تعمل إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.